الجزء الثاني من الفصل التاسع من كتاب سندريلا سيكريت للكاتبة هبة السواح. الحقيقة الرابعة: الحياة محتاجة مرونة. لما جوزي قرر إننا هنهاجر كندا، كان توقيت القرار مناسب جدا بالنسبة له وغريب جدا بالنسبة لي. وقتها كان بقالي حوالي 4 سنين بشتغل في الكوتشنج والتدريب في مصر، وبقى عندي مكتب خاص بيا، وبدأت بقى أتعرف ويبقى فيه ثمرة للتعب والدراسة بتاعت السنين اللي قبل كده. وراح جوزي فجأة قال لي: قومي بينا نمشي. عارفة ما ممثلة مثلا تعتزل التمثيل في عز ما بدأت تتشهر؟ كان الوضع شبه كده إلى حد ما بالنسبة لي، لدرجة إني فاكرة ساعتها إن في ناس كانت بتوسيني على قرار السفر وبتقولي هتعملي إيه هناك، وكندا دي ثقافة مختلفة خالص، وهتسيبي كل ده دلوقتي إزاي؟ إلخ إلخ. وإحنا عموما ما نتوصاش في اللطم. أنا فعلا وقتها كنت متضايقة جدا إني سايبة أهلي وصحابي، بس الحمد لله ما كنتش متضايقة من موضوع شغلي ده خالص. كنت قلقانة شوية أكيد، بس حاولت أبص للموضوع بطريقة مختلفة. عارفة ما تبقي رايحة مشوار مهم مثلا، وليكن أنت ساكنة في مدينة نصر لا قدر الله، وعندك ميعاد مهم جدا في جامعة الدول في المهندسين، استغفر الله، لبستي وجهزتي وحضرتي حاجتك ونزلتي ركبتي العربية وطلعتي الجي بي اس أو الخريطة بتاعة الموبايل، وكتبتي فيها العنوان اللي أنت رايحاه، وبدأتي تتحركي. طلعتي طريق النصر وفضلتي ماشية وكله تمام، وكوبري أكتوبر قدامك أهو، وفجأة هوب الكوبري مطلعه مقفول. تخيلي السيناريو ده وفكري هتعملي ايه ساعتها. انا اقولك قدامك يا ستي 3 اختيارات. الاختيار الاول انك تركني العربية على جنب وتقعدي تعيطي وتندبي حظك باقي اليوم عشان الخطة ما مشيتش زي ما انت عايزة. في الحالة دي هيروح عليك المشوار المهم ومش هتستفيدي اي حاجة، واخرك هتلاقي ناس تيجي تواسيكي شوية، وبعدين لو فضلتي تعيطي هيسيبوكي ويكملوا حياتهم عادي، ده لو ما قالوش عليكي مجنونة او مقفورة. الاختيار التاني اللي قدامك انك تلفي وترجعي تقعدي في بيتكو وتستني بقى الكوبري يفتح بعد يوم 2 شهر سنة وانتي وحظك، وفي الغالب برضه هيروح عليك المشوار المهم ومش هتبقي استفدتي اي حاجة. والاختيار التالت، وده اللي بيحصل بالفعل لو انتي ماشية على الجي بي اس، انك هتلاقي الجي بي اس عمل حاجة اسمها ري روتينج، يعني بالبلدي كده انشراح، اللي هي الكل في الكل في الجي بي اس. اما تلاقيكي ما طلعتيش كوبري اكتوبر هتروح في لحظات كده حاسبه ايه هي الاختيارات التانية اللي قدامك، وتروح مدياكي طريق تاني تروحي منه لنفس مشوارك من غير ما تعيط ولا تلطم ولا تندب حظها ولا تقولك انت السبب وتشتمك ولا تلعن الكوبري على البلد كلها. ليه بقى بيحصل كده؟ لان انشراح عندها حاجه اسمها مرونه، واحنا يا فوزيه محتاجين نتعلم المرونه دي منها. مرونة يعني حاجتين: واحد، مرونة يعني أنا اللي يهمني أوصل جامعة الدول عشان المشوار المهم اللي ورايا. وصلت من كوبري أكتوبر ولا وصلت من غمرة، ركبت عربية ولا ركبت مكوك فضائي، المهم إني أوصل للمشوار بتاعي. 2، مرونة يعني إن انشراح بعد ما كانت خلاص حسبت لك الطريق الأول ورسمت لك الخطة بتاعت كوبري أكتوبر وقالت لك سيري على بركة الله يا فوزية، وقعدت هي بقى تتفرج على حريم السلطان وهي مستقنيصة، كان عندها مرونة وتقبل إنها لما لقيت الطريق ده مقفول تسيب حريم السلطان وتقوم من على الكنبة وتخرج من دايرة الراحة بتاعتها وتحسب لك طريق جديد عشان تمشي فيه. ولعلمك انشراح بتاعت الجي بي اس لا تيأس، أنا مجرباها كتير، كل مرة الطريق هيقف هتطلع لك طريق تاني بمنتهى المرونة والإصرار. ليه بقى؟ عشان هي يهمها إنك توصلي. إيه علاقة كل ده بقصة سفر لكندا؟ أما أخدنا القرار بالسفر قلت لنفسي لو أنت يا هبة تركيزك إنك توصلي لمراد ربنا منك وتحطي بصمة في قيمة المرأة ودورها وفي فكرة إن الإنسان يكون ممكن وعايش بجودة وغاية كبيرة في حياته، لو هو ده الديستنيشن بتاعك او المشوار المهم بتاع جامعة الدول بالنسبة لك، يبقى مش المفروض يهمك عملتي ده في مصر ولا في كندا ولا في بوركينا فاسو، المهم توصلي. بالتالي لو طريق مصر اتقفل بالنسبة لك لأي سبب، لازم يكون عندك مرونة انك تعملي ري روتينج وتوصلي لمراد ربنا منك بأي طريق تاني فتحهولك، حتى لو ده معناه خروج من دايرة الراحة بتاعتك وبذل شوية مجهود زيادة عشان الطريق الجديد اطول او اصعب. لان البديل انك تفضلي قاعدة في مكانك تندبي حظك وتنكدي عيش جوزك وولادك وبرضه مش هتوصلي. والخروج من دايرة الراحة معناه حاجتين برضه: واحد، معناها الخروج من الدايرة اللي بتدوري فيها من عاداتك وطريقة تفكيرك وصحابك والحاجات اللي انت عارفاها ومتعودة عليها لحاجة جديدة مجهولة ما تعرفيهاش بره الدايرة بتاعتك ولسه هتجربيها، ودي حاجة محتاجة تتقبليها عامة في التعامل مع الحياة، إن مش دايما كل حاجة هتبقى معروفة وواضحة وفيها إجابة قاطعة نموذجية مضمونة. الحياة مش الدايرة بتاعتك ولا الناس اللي تعرفيهم ولا الشوارع اللي انت حافظاها. الحياة مش معادلات محفوظة ونتائجها 1 + 1 = 2. لما بتحطي عنوان في الجي بي اس بيديكي خريطة عامة للطريق، لكن مش بتشوفي تفاصيل الطريق كله قبل ما تتحركي. انت يا دوبك بتشوفي الخطوة اللي جاية، تدخلي يمين، وما تدخلي يمين تشوفي الخطوة اللي بعدها، امشي 100 متر وبعدين شمال، وممكن في نص الطريق تلاقي حاجة ما كنتيش عاملة حسابها، وهكذا. والطريق بيوضح مع الوقت. نفس الفكرة في الحياة، انت بتحطي خطة وبتاخدي خطوة بخطوة، بس لو استنيتي اما تعرفي كل تفصيلة في الخطة، كل نتيجة واحتمالية ممكن تحصل، كل إجابة على كل سؤال في ذهنك، يبقى مش هتتحركي. لأن الحياة مش كده، لازم يبقى عندك مرونة إنك تعيشي بأسئلة ويتجاوب عليها في الطريق، يبقى عندك تقبل لفكرة إنك مهما خططتي وقررتي فالحياة متغيرة، مفيش اسطمبة واحدة للحياة كلنا هنعيش فيها. لازم تجارب ومحاولات وتغيير واكتشاف للعالم اللي بره فكرة اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش. 2، الخروج من دايرة الراحة معناه إنك يبقى عندك تقبل إن التغيير أو الحاجة اللي هتجربيها دي هتبقى مش مريحة في الأول، حتى لو أنت مقتنعة تماما إنها حاجة مهمة وعظيمة. يعني مثلا لو بتصحي كل يوم الساعة 1 الظهر ومتضايقة من الموضوع ده وشايفة إنك بتصحي متأخر وبيفوتك حاجات مهمة، فحاولتي تغيري الوضع وبدأتي تمرني نفسك إنك تصحي بدري. أول يوم واتنين هتصحي فيهم بدري هيبقى شكلك عامل إزاي؟ هتبقي مريفة جدا وتعبانة، وغالبا ملامح وشك نفسها هتكون مخيفة، لأنه بالرغم من إنك متأكدة إن التغيير اللي بتعمليه ده أحسن لحياتك، إلا إنه بره دايرة الراحة بتاعتك، بره اللي أنت متعودة عليه. بالتالي التغيير ده هيكون غير مريح، وهتاخدي وقت وتعود لحد ما يبقى ميعاد صحيانك البدري ده هو دايرة الراحة الجديدة بتاعتك. فاللي عايزة أقوله إن الحياة محتاجة مرونة، لأنها مش ثابتة ولا متوقعة أغلب الوقت. فاللي هتعيش في الدنيا وهي ما عندهاش مرونة إنها تغير طريقة تفكيرها، تكتسب عادات جديدة، صداقات جديدة، تغير خطتها أوقات، تفكر في بدائل مختلفة أما الدنيا تقفل، وهكذا، هتتعب جدا وهتقف مع أول مطب. وصدقيني يا أمال بصوت زكي رستم، المطبات كتير، لكن للحياة منطقها، وقليلا ما تسألنا عن رأينا فيما تريد فعله. وسين الأعرج. الحقيقة الخامسة، الحياة قصيرة. الحياة قصيرة جداً، أقصر من إنك تعيشي حياة حد تاني. مفيش مشكلة إنك تتأثري بتجارب غيرك، بس في الآخر ما تعمليش غير اللي فعلا هينفعك في رحلتك إنتي. الحياة قصيرة، وكل واحدة فينا ليها ظروفها ورحلتها المختلفة، كل واحدة راكبة تاكسي مختلف، ولو كل واحدة ركزت في رحلة غيرها العمر هيعدي ومحدش هيوصل. وكل ما هتفهمي النقطة دي بدري، كل ما هتبطلي تقارني حياتك بحياة حد تاني. لا تحيا حياة الآخرين، فالوقت محدود. ستيف جوبز. أقصر من إنك تعقديها على نفسك، الحياة كده كده هيبقى فيها صعوبات وتحديات، فبلاش أنت كمان تصعبيها على نفسك. عفري وسعي في الدنيا، بس ما تتخنقيش معاها وتعديها. أنت مش في حالة حرب مع العالم، خدي الأمور بالراحة وسهلي الحياة على نفسك وعلى غيرك عشان ربنا يسهلها عليكي. اضحكي كتير زي الأطفال، ما تاخديش كل حاجة بجدية رهيبة وعلى أعصابك، لأن أنت اللي هتتعبي وروحك هتعجز بسرعة. بسطي الأمور على قد ما تقدري، بسطي حتى طريقة حياتك وأكلك وفرش بيتك. اتعودي تسكتي دماغك كل يوم 10 دقايق، 10 دقايق بس مخك يهدى فيهم من التفكير والهم. فكري ايه اللي بيبسطك واعمليه عشان تحبي حياتك وتعرفي تكملي الطريق. ما تشغليش نفسك بمين هيفكر ازاي طالما ما بتعمليش حاجة غلط، لان الدنيا فعلا قصيرة. اقصر من انك تضيعي طاقتك في زعل وخناق، اقصر من انك تبوظي قلبك بغل وكره وانتقام من حد، اقصر من انك تاخدي كل كلمة على نفسك وتهتمي انك تكسبي كل جدل وكل خناقة، اقصر من انك تقفي عند كل موقف وكل كلمة وتعملي منها قصة. الحياة فعلا قصيرة، وانت دورك فيها كبير. أقصر من إنك تحبسي نفسك في تجربة أو اتنين في حياتك، اللي حصل مهما كان صعب ومؤلم فهيعدي، بعد شهر، سنة، 2، 5 هيعدي، هيبقى مجرد ذكرى. اشغلي نفسك كتير وخلي عندك صبر، الوقت هو أفضل علاج لتجارب كتير بتعلم فينا، ادي بس وقت للوقت. أقصر من إنك تحوشي كل متعة ربنا ادهالك ليوم تاني، الحياة مراحل وكل مرحلة ليها تحدياتها ومتعتها. مرحلة الطفولة، وبعدين المدرسة، وبعدين الجامعة، وبعدين مرحلة الشغل والجواز، وبعدين الحمل والطفل الأول، وبعدين الولاد كبروا وانت كبرتي، وهكذا. كل مرحلة من دول ليها متعتها، فلازم تعيشيها في وقتها، ما تحوشيش الانبساط لوقت تاني، كل يوم هيعدي مش هيجي زيه، أقصر من إنك تخافي من كل حاجة، تخافي إنك تبقي على طبيعتك فتلبسي ماسكات تغطيها، تخافي من الناس فتحطي أسوار حوالين نفسك عشان تحميها، تخافي تجربي، تخافي تفشلي أو تتعبي. أنت ممكن تقضي حياتك كلها بتقولي قد إيه أنت جميلة وطيبة، بس محدش هيحبك فعلا غير أما تشيلي الماسكات وتبقي على طبيعتك مع الناس ويشوفوا جمالك وطيبتك. ممكن تقضي حياتك كلها بين الكتب والتنظير والمحاضرات عن النجاح والسعادة والحياة، بس مش هتنجحي فعلا غير أما تخرجي وتاخدي أكشن وتشوفي الواقع وتتخبطي 7 مرات وتقومي التامنة. دي الحياة الواقعية كلها خبط، ولو حاولتي تتفادي كل الخبطات اللي بتحصل واللي ممكن تحصل هتتفادي الحياة وهتموتي قبل ما تبقي عشتي. أقصر من إنك تهملي علاقتك بالناس اللي حواليكي عشان أي سبب. محدش وهو بيموت بيقول يا ريتني كنت اشتغلت ساعات أكتر وجمعت فلوس أكتر، محدش بيقول يا ريتني كنت قريت كتب أكتر وأخدت شهادات أعلى، كله بيندم على تقصيره في حق ربنا وفي حق الناس اللي بيحبهم، وبيندم على تقصيره في حق نفسه وإنه نسي يستمتع بحياته. علاقتك بالناس مهمة جدا ومحتاجة رعاية واهتمام، ولو ما عندكيش وقت تضيعيه مع الناس اللي بتحبيهم يبقى وقتك كله ضايع. أقصر من إنك تضيعي حياتك بتجري ورا باب واحد بس للسعادة ومهملة الباقي، أقصر من إنك تكلبشي نفسك بكلبشات تعطلك عن هدفك وتبني معتقدات ومعاني في دماغك تكرهك في العيشة كلها، أقصر من إنك تقضيها مخاصمة نفسك أو تقضيها بتحلمي بالحاجات اللي نفسك تعمليها وانت قاعدة في مكانك، أقصر من إنك تعيشي شايفة دايما اللي ناقصك ومش شايفة النعم اللي غرقانة فيها. كل واحدة فينا ليها 24 قيراط من الدنيا هتاخدهم هتاخدهم، الفرق بين واحدة والتانية إن تقسيم القراريط مختلف وبيتوزع في أوقات مختلفة. فلانة ناجحة في جوازها بس صحتها ضعيفة، وفلانة عندها أولاد زي الفل بس مش مبسوطة مع جوزها، وفلانة غنية جدا بس ما عندهاش أولاد، وعلانة ناجحة في شغلها بس ملهاش أهل، دي اتجوزت وخلفت بدري، والتانية اغتنت بدري واتجوزت متأخر، والتالتة ما اتجوزتش خالص وتعلمت علم كبير في مجال معين فادت به البشرية، وهكذا. كل واحدة عندها نعم مختلفة ومشاكل كمان مختلفة، ما يغركيش الصور، كل واحدة فعلا عندها مشاكلها، الفرق بس إن في ناس مشاكلها ظاهرة أكتر من ناس تانية، بس كله عنده مشاكله. حاولي تشوفي النعم اللي في حياتك وما تبصيش دايما على اللي ناقصك بنظرة المحرومة، بصي عليه بنظرة اللي عايزة تطور حياتها وهي ممتنة ابتداء لكل حاجة فيها، ممتنة وراضية باللي عندها وممتنة وراضية باللي راح منها، حاسة بالنعمة والشكر اللي معاها واللي مش معاها، عندها حالة رضا عن السعادة والألم وكل حال ربنا قدره عليها. قريت مرة قصة مدرسة طلبت من الفصل بتاعها إن كل واحد يكتب في ورقة عجائب الدنيا السبعة، كتب كل طالب الحل وبعدين قعدوا يتناقشوا مع بعض إيه هي عجائب الدنيا السبعة دلوقتي وزمان، ولاحظوا إن في بنت لسه عمالة بتكتب. سألتها المدرسة أنت ليه لسه بتكتبي؟ مش عارفة الحل؟ ردت البنت وقالت لها المشكلة إن عجايب الدنيا أكتر من 7 بكتير قوي، فمش عارفة أكتب إيه ولا إيه. بصت المدرسة في ورقة البنت لقيتها كاتبة عجايب الدنيا السبعة إننا 1 بنشوف، 2 بنسمع، 3 بنتكلم، 4 بنحس، 5 بنتذوق، 6 بنضحك، 7 بنحب. والحاجات دي كلها وغيرهم كتير نعم، لو حد قالك استغني عن نعمة واحدة فيهم في مقابل إن كل مشاكلك تتحل مش هترضي، لأنها نعم لا تعوض فعلا، وللأسف بننسى إنها موجودة وإننا المفروض نحس بالامتنان تجاهها. الشعور بالامتنان هو أقوى شعور يطلعك من حالة وقف الكوكب لو سمحت ونزلني هنا اللي بتيجي للوحدة ساعات أما الدنيا بتضيق، هو حالة السكينة اللي بتحسي بيها في وسط الابتلاءات أما بتقعدي تفتكري نعم ربنا عليكي في حياتك، هو الحاجات الصغيرة قوي والتفاصيل البسيطة اللي لو راحت منك فعلا هتحسي إن الحياة فضيت. كان في دراسة معمولة في جامعة فلوريدا وجامعة مينيسوتا بتقول إن كتابة الحاجة الجميلة اللي حصلت في اليوم مهما كانت بسيطة بيقلل ظاهرة الشكوى عند الناس وبيقلل إحساسهم بالضغط وبيديهم شعور أكبر بالراحة والسكينة. إذا أردت التوقف عن القلق والبدء بالحياة إليك بهذه القاعدة، عدد نعمك وليس متاعبك. ديل كارنيجي. أنا شخصيا بفكر نفسي دايما إني مش بس أكون ممتنة للحاجات الحلوة اللي في حياتي، ده أنا كمان أكون ممتنة للحاجات اللي كان نفسي تحصل وما حصلتش، أكون ممتنة للحاجات اللي ربنا بعدها عني عشان هو يعلم إنها مش خير ليا، وأكون ممتنة للأخطاء اللي عملتها في حياتي والمصايب اللي حصلت لي لأن لولاها ما كنتش اتعلمت. ممكن أحكي لك قصة نورة صاحبتي؟ لا، هخلي نورة هي اللي تحكيها لك. لا مش هموت دلوقتي إن شاء الله، لا أنا عايزة أفضل مع جوزي وولادي شوية يا رب. ده كان أول حاجة تيجي على بالي أول ما عرفت من الدكتورة بتاعتي إني عندي سرطان الثدي، وكمان في مرحلة متأخرة جدا، ونسبة استجابتي للعلاج ضعيفة جدا، وممكن يجيلي لوكيميا في أي وقت في مرحلة العلاج حسب كلام الدكتورة في كندا. الحقيقة المفروض إن كلام الدكتورة ده كان يظلم الدنيا في وشي ويحسسني إني هموت بكرة، قصدي دلوقتي حالا، بس اللي حصل كان العكس. كانت طول ما هي بتشرح تطورات المرض ورحلة العلاج وأنا مفيش في مخي غير الجملتين دول: إن شاء الله هخف، وإن شاء الله السرطان مش هينتشر في بقية جسمي زي ما هي ما بتقول. وقتها بقيت أبص في عينيها وأعيط وأقول بالعربي: لا إن شاء الله لا، وأقول لجوزي: هي ما تعرفنيش أنا هخف، لا أنتوا صحيح بتقولوا سرطان وحركات، بس معلش أنا مش هموت إن شاء الله. أنا يا رب عارفة إنك بتعلمني حاجة، بتقربني منك شوية، بتريحني يمكن من جري الحياة، وبتديني فرصة أتأمل في نعمك اللي الواحد واخدها وكأنها حق في الحياة مش رزق وفضل منك. قبل السرطان حياتي كانت عادية جدا، ومعنديش الحمد لله مشاكل من أي نوع، كنت عايشة في دوامة الحياة زي ناس كتير قوي، مشغولة بجوزي وبولادي وبطلباتهم، كنت بستمتع بكل حاجة بعملها معاهم وكل وقت بقضيه، كنت مستمتعة بنفسي كأم وزوجة الحمد لله. بس يمكن اللي كان تعبني إني دايما بحاول أحل للناس اللي بحبهم مشاكلهم، شايلة همومي وهموم غيري طول حياتي، عايزة كل اللي حواليا كويسين ومبسوطين. وبجد وصلت لأني تعبت من الحمل ده، وما صدقت إني هاجرت عشان أبعد شوية وأحاول أركز في حياتي وحياة أقرب الناس ليا. أما سافرت كنت مهتمة قوي إزاي أخطط للأيام اللي جاية، وبفكر قد إيه هي مرحلة مهمة ومحتاجة تركيز. يمكن ندمت شوية إني بعدت عن أهلي وسافرت، لكن بدأت الحياة الجديدة بطريقة بحبها، اتعرفت على كمية ناس مش طبيعية في فترة قصيرة قوي، كلهم أحسن من بعض، ويدوب اتأقلمت وبدأت أشتغل هوب حصل اللي حصل. حسيت كأن ربنا كان بيقولي اهدي شوية بقى، كأنه كان عايزني أبص على نعمه اللي فعلا مغرقاني بطريقة مختلفة. كنت قبل كده دايما بصلي وبشكر ربنا وأحمده على كل حاجة، بس من غير إحساس، من غير ما أشعر بأهمية النعم دي في حياتي، لحد ما اتحرمت منها. طبعا لما عرفت مرضي كنت مصدومة، وأكيد الخبر ما كانش سهل عليا ولا على جوزي، بس فضلت أقول لنفسي: وبعدين؟ وبعد ما أزعل وأتأثر وأستسلم هضيع؟ هخسر كل حاجة؟ بدأت رحلة العلاج بالكيماوي، وكان أصعب شيء ممكن لبشر إنه يتحمله، أقصى درجات الألم اللي ممكن أي حد يحس بيها. لكن اللي كان أصعب منه إني اتحرمت من ولادي، ولادي اللي عمرهم ما بعدوا عن عيني لحظة، ما بقتش بقدر أشوفهم ولا ألمسهم، بحلم بيهم بس. كل أسبوعين كانوا بييجوا يقفوا على باب أوضتي، والغريبة إن الروح كانت بترد فيا وبحس إني كويسة عشان شفتهم، وأول ما يمشوا ترجع الآلام كلها تاني. ال5 دقايق اللي كنت بشوفهم فيهم دول كانوا بيزيدوني إصرار رهيب من جوايا إني لازم أخف. نظرة جوزي ليا وهو مرعوب عليا خلتني متأكدة إني مش هسيبه. فاكرة إن شعري لما بدأ يقع كنت بقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. وقلت لجوزي وقتها: بلاش تشوفني كده. قال لي: بالعكس، لازم أبقى معاكي. حلقة اللي فضل في راسي بإيده، وقال لي: حتى لو بقيتي شبه مايك تايسون بحبك. ما كانش ينفع استسلم، وقررت ابقى مايك تايسون، ههزم المرض يعني ههزمه. بقيت مركزه قوي ازاي بخلص العلاج والعمليات والاشعاع، وبقيت بفهم في المصطلحات الطبيه بالانجليزي زي الدكتوره بالظبط، مع اني كان بقالي 3 سنين او اقل في كندا، بس قررت افهم لوحدي من غير ما حد يترجم لي. كل اللي كنت حاساه ساعتها اني في رحله صعبه قوي بعتني فيها ربنا عشان افهم حاجه وارجع لحياتي. اهل جوزي كانوا معايا يوم بيوم وخطوه بخطوه، عوضوني عن عدم وجود أهلي فعلا، ساعدوني كتير قوي. كمية الناس اللي ربنا بعتهم ليا مش طبيعية، وكلهم كانوا معايا أكتر من الأهل، بقيت بحمد ربنا عليهم وبقول لنفسي أكيد أهلي راضيين عليا عشان ربنا يوفقني كده. كمية الصبر والطمأنينة اللي كنت فيها غريبة، هادية وبضحك وحاجة كده عجيبة، مش جو كانسر ومرض وبتاع، كنت حاساها هتعدي من عند ربنا فعلا. عشان كده خبيت على أهلي في مصر، لأن ما كانوش هيستحملوا ولا هيصدقوا إني هخف. كلمة سرطان عند معظم الناس يعني موت، وكمان ما عندناش أي حد في العيلة جاله سرطان من أي نوع قبل كده، فكانت هتبقى صدمة من الآخر. وعشان زعلهم وقلقهم كان هيبقى له تأثير سلبي عليا، قررت إني أخبي عليهم وأمثل بقى إني زي القردة وبلف كندا كلها. كنت ممثلة بارعة في المكالمات، وبحاول أبين لهم قد إيه أنا سعيدة وكويسة، لكن في الحقيقة أنا كنت في قمة المرض والإعياء من الكيماوي والمضاعفات. ما كنتش عايزة حاجة تهزني أو تفقدني تركيزي في إزاي هعدي المحنة دي. كنت دايما بتخيل اليوم اللي هخف فيه وهسافر لأهلي وأحكي لهم القصة وأنا قدامهم سليمة وزي الفل. تخيلي إن في عز التعب ده كنت بتخيل نفسي قمر، والله العظيم هو ده كان شعوري، وكان بيزيد أكتر لما جوزي بيحسسني بكده ويقول لي: أنت ست الستات. كنت بضحك وأقول له: بس ما تقولش ست. كل ما كنت اروح للدكتوره وتقولي النتائج كنت بطير من الفرحه واحس بالانتصار، وبحس قد ايه ربنا معايا ومش هيسيبني لاني عندي ثقه في قدرته ومتاكده ان في خير من ورا اللي حصل لي. كنت باخد جلسه واستنى اللي بعدها بفارغ الصبر عشان انجز المهمه. كنت بتمنى اليوم اللي هخف فيه عشان ابوس ولادي، اذاكر لهم، اطبخ لهم، وازعق لهم حتى، بس ابقى معاهم. قدرت كل دقيقة كنت بشتكي فيها زمان إني تعبانة وبشتغل كتير وإن طلبات الحياة مش بتخلص، وبقيت لما حد بيطلب مني أي مساعدة بعملها وأقول الحمد لله يا رب إنك قدرتني أساعد. تفاصيل كتير حصلت في النص ومضاعفات أثناء العلاج والعمليات كلها صعبة، لكن عدت الحمد لله. كل تجربة مرضي وعلاجي كانت سنة، والسنة دي عدت عليا فعلا سنة، لا أكتر ولا أقل. الحمد لله خفيت وتعلمت درس عمري كله، وفقت من التجربة دي على إن عمر ما الاستسلام لأي مشكلة ولو حتى للمرض كان حل. بقى عندي إحساس قوي بأهمية كل حاجة في حياتي، بيتي وشغلي وصحتي اللي ربنا رجعها لي تاني علشان أقدر أكمل، علشان أقدر أكون مع ولادي وجوزي اللي ربنا أكرمني بإني أشاركهم الحياة مرة تانية. الحمد لله. خلص كلام نورة. نورة خفت الحمد لله، وحتى من قبل ما تخف نورة كانت من 10% اللي الكاتب لورنس جونزلز حكى عنهم في كتابه Who lives, who dies and why. الكاتب قال إن الناس عموما لما بتواجه موقف صعب بيهدد حياتهم 90% منهم بيجيلوا ذعر، و10% بس اللي بيثبتوا وبيبقوا هادين ومركزين وعايشين، وال10% دول هم الناس اللي قدرت تلاقي درس أو فرصة أو معنى من الموقف الصعب ده. فيكتور فرانكل الطبيب النفسي ومؤسس نظرية اللوجو ثيرابي أو العلاج بالمعنى اتكلم عن نفس النقطة دي في كتابه Man's Search for Meaning. قال إنه الفرق بين الناس الكتير اللي ماتوا في معسكرات النازية في الأربعينات وبين الناس اللي نجت هي كلمة واحدة بس، المعنى. الناس اللي نجت كان بيميزهم إنهم عندهم معنى عايشين عشانه في حياتهم وبيشوفوه حتى في الظروف الصعبة اللي بيمروا بيها، والمعنى ده بيديهم قوة وإصرار إنهم يعدوا ويكملوا. نورا كانت من الناس دول، كانت بتدور على المعنى في الابتلاء الصعب اللي مرت بيه، كانت حاسة بامتنان للتجربة وللحياة بكل تفاصيلها. واللي يتعامل مع نورة عامة يحس إنها بني آدمة جميلة وعندها طمأنينة وسكينة رهيبة وبتتعامل مع الناس فعلا من قلبها، ودي نتيجة جميلة جدا بنوصل لها أما بنعيش الحياة بشعور الامتنان. الإحساس بالامتنان والشكر إريانا هافينجتون مؤسسة جريدة هافينجتون بوست وصفته بإنه الجهاز المناعي للرحلة واللي بيحارب أي هم أو ضيق في الحياة، لأن الواقع إنه مش دايما الحياة هتبقى انتصارات ونياشين وتجارب رائعة. ساعات كتير الحياة بتقعد تستفزنا كده لحد ما تطلع مننا الإنسان القوي اللي عنده سكينة وحكمة وإحساس بالنعم. نورا مش بس خفت الحمد لله، نورا بدأت تنقل تجربتها وتوعي الناس بسرطان الثدي وعلاجه، والجميل إنها بقت بتروح تحضر محاضرات التوعية بالمرض عشان تحكي للناس عن تجربتها وتشجعهم يسألوها، وبقت أما بتعرف على واحدة مصابة بالسرطان بتروح بنفسها معاها جلسات الكيماوي عشان تساعدها نفسيا وتقويها، مع إن ده من أصعب الذكريات على مريض السرطان بعد ما يتعافى. عارفة إزاي قدرت تعمل كده؟ قدرت تعمل كده لأن الإحساس العميق بالنعم في الحياة وشكرها بيدخل الإنسان لا إراديًا في بعد تاني مهم جدًا وهو بعد العطاء. أما بتلاقي المعنى من حياتك ومن اللي بتمري بيه مش بتقدري غير إنك تنقلي ده لغيرك وتساعديه، وساعتها بتبقي سبتي بصمتك وحققتي مراد ربنا منك فعلًا. عشان كده الناس اللي عايشة لنفسها وبس مهما كبروا في حياتهم في الآخر بيقفوا، بيحسوا إن في حاجة ناقصة، بيحسوا بكآبة، لأن الحياة من غير عطاء بتبقى فعلا كئيبة وملهاش معنى. اكتبي أي خواطر جت في بالك عن الحياة، أي تغيير حصل في تفكيرك، أي قرار قررتي تاخديه.